والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، قال الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الشمس عندما تشرق عندنا فإنها تغرب في مكان آخر، وعندما تغرب عندنا فإنها تشرق في مكان آخر. فالله سبحانه وتعالى جعل الشمس من حيث المطلع تشرق وتغرب من جهة، وتشرق وتغرب من جهة أخرى، فكأن هناك مشرقين وهناك مغربين. ولو قلنا باعتبار الجهة الواحدة يبقى رب المشرق والمغرب. وقال العلماء بأن الشمس عندما تشرق لا تشرق مرة واحدة، وإنما تشرق من مطالع متعددة كلها من جهة المشرق، وكذلك عندما تغرب فإنها لا تغرب مرة واحدة وإنما تغرب من مطالع متعددة، وكل هذه المطالع جهة المغرب. وهذا قوله سبحانه وتعالى: رب المشارق والمغرب. الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء النعم والإحسان والمنن والجود. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن ويا معشر الإنس، يا من تتقلبون في نعم الله عز وجل، هل تنكرون شيئا من هذا العام؟ مرج البحرين يلتقيان، أي جعل لكل بحر برزخا، برزخا يجري فيه ويمخر ماؤه فيه. ثم بعد ذلك نجد أن هذين البحرين يلتقيان. قيل أن المقصود بهذين البحرين البحر المالح والبحر العذب. ثم بعد ذلك نجد بينهما البرزخ، البرزخ هو المكان الذي يلتقيان فيه. لا يبغيان، لا يبغي ماء هذا على هذا ولا يبغي ماء هذا على هذا. وهذا الأمر يعني الإنسان وجده في أكثر من مكان هنا في مصر، عندنا بحيرة المنزلة والبحر المتوسط، هناك برزخ بين بحيرة المنزلة وبين البحر المتوسط. هذا البرزخ موجود تحت الطريق السريع بين دمياط وبورسعيد. هذا البرزخ سبحان الله يلتقي فيه الماء العذب كما يلتقي فيه الماء الأجاج، فلا يطغى هذا على هذا ولا يطغى هذا على هذا، فماء البحيرة ماء عذب وماء البحر ماء مالح أجاج، فلا يدخل ماء البحر ليجعل ماء البحيرة أجاجا، ولا يدخل ماء البحيرة إلى ماء البحر ليجعله عذبا. فسبحان من فرق بين هذين الماءين ولم يجعل أحدهما يبغي على الآخر، فهذه منة وهذا آلاء يدل على قدرته سبحانه وتعالى، وشاهد على ربوبيته وقهره لهذا الكون وقيوميته على هذا الكون، وأنه لا يحدث في هذا الكون إلا ما أراد سبحانه. كما قال سبحانه وتعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذه الآية مما تكلم فيها العلماء أن الخطاب قد يكون للمثنى ويقصد به أحدهما، قد يكون للمثنى ويقصد به أحدهما، ويستدلون على هذا النوع مما جرت به سنة العرب بهذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من الماء الملح، لا يخرج من الماء العذب، وإنما يخرج من الماء الملح. اللؤلؤ معروف، اللؤلؤ معروف، والمرجان كالخرز الأزرق أو الأحمر، وهو ما يسمى بالأحجار الكريمة، فهذا النوع أيضا يخرج من الماء المالح. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل تنكرون شيئا من هذه النعم يا معشر الجن ويا معشر الإنس؟ ثم قال سبحانه: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار جمع جارية، والمقصود بالجارية هنا هي التي تجري في الماء وهي سفينة. وله الجوار أي له السفن سبحانه وتعالى، المنشآت في البحر أي التي تمخر البحر وتجري فيه وتنشأ فيه، كالأعلام أي كالجبال. وهذا دليل على أن السفن العملاقة والكبيرة والعظيمة لم تكن من مخترعات العصر الحديث، فإن المقصود بالعلم الجبل، فإن المقصود بالعلم الجبل. ومنه قول الخنساء عندما رثت أخاها: وإن صخرا لعلم يهتدي الهداة به، علم في رأسه نار، علم في رأسه نار. العلم أي جبل، في رأسه أي على رأسه نار. والجبل يكون عالم، يكون عالم. فهذا دليل على أن قديما كانوا يعرفون السفن العملاقة والكبيرة والعظيمة التي تمخر عباب الماء. وله الجوار المنشآت في البحر يبنيها الإنسان لتمخر الماء، وهي في متانتها وعلوها وعظمتها واتساعها كالجبال العظيمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعمة عظيمة. من الذي أعان الإنسان على صنع هذه السفن؟ ومن الذي أجرى هذه السفن على الماء؟ ومن الذي حفظها في الماء؟ ومن الذي أعان على أن تكون حاملة الإنسان والحيوان وسائر أصناف البضائع جميعا؟ إنه الله عز وجل. فهذه من جملة نعم ربنا، فهل ننكر هذه النعم يا معشر الإنس ويا معشر الجن؟ ثم قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان. والعلماء يستحبون أن تصل هذه الآية بالآية التي بعدها، لأن كل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، تدل على أن دلالتها تشمل الجنس نوعا وفردا. فقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها أي من هذه الخلائق، كل من عليها أي من هذه الخلائق الإنسية والجنية الطيرية والوحشية والسبعية النباتية والحيوانية، كل هذه الخلائق فإنها تفنى. كل من عليها فان، فان أي ثاني أي هالك، كل من عليها فان. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وهنا أيضا كل من عليها فان أي هالك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لك أن تقف تقول: ويبقى وجه ربك، ثم تبتدئ فتقول: ذو الجلال والإكرام. ولو وصلت لكان حسنا، ولكن لعل الأولى أن يكون الوقف، أن يكون الوقف. لأن ذو الجلال والإكرام هذا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ويبقى وجه ربك هو ذو الجلال والإكرام، أي الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. وهذه الآيات من آيات الصفات، هذه الآيات من آيات الصفات. والعلماء في معنى وجه ربنا سبحانه وتعالى على أنحاء. النحو الأول: من يؤول الوجه بمعنى مرضات الله عز وجل وثواب الله عز وجل، فيحمل وجه الله عز وجل في سائر آي القرآن على معنى الثواب وابتغاء الرضوان. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نطعمكم لوجه الله أي ابتغاء ثواب الله، ابتغاء ما عند الله عز وجل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية التي قبلها: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه، على هذا التأويل يريدون ثواب الله عز وجل، يريدون ما عند الله عز وجل من الجنة والرضوان. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم قالوا بأن المقصود بالوجه هو الذات، المقصود بالوجه هو الذات، يريدون وجهه أي يريدون الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله أي إنما نطعمكم لله. وفي هذه الآية: ويبقى وجه ربك أي ويبقى الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. فيكون ذو الجلال والإكرام صفة لوجه ربنا عز وجل أو بدل من وجه ربنا عز وجل. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث وهو الأحب وهو الأسن وما ينبغي أن يكون في كتاب ربنا عز وجل، أن المقصود بالوجه هو الوجه حقيقة، الوجه حقيقة. إن الله عز وجل ينصب وجهه تجاه وجه عبده إذا صلى ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. فالله عز وجل له وجه حقيقة، ولا يقصد بالوجه هنا الجهة، ولا يقصد بالوجه هنا الجهة. فهذه الآية من آيات الصفات لا يمكن حملها على ما يمكن حمل آية البقرة عليه، لو فثم وجه الله، فثم وجه الله، هذه ليست من آية الصفات. لماذا؟ لأنك حيثما توجهت فثم وجه الله، فثم وجه الله. اتفقت كلمة العلماء على أن هذه ليست من آيات الصفات، لأنها هنا في معنى القبلة، إن السياق يدل على القبلة، يدل على القبلة. والله عز وجل يلتفت إلى عبده إذا صلى، فلا يحمل وجه الله عز وجل في سياق القبلة إلا على الجهة. أما وجه الله عز وجل في هذه الآية فإنها تحمل على الصفة، لأن السياق لا يدل إلا على هذا. ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك حقيقة. ودائما أذكر إخواني بأن إثبات الصفة، بأن إثبات الصفة قد يقتضي لوازم، قد يقتضي لوازم. فهناك ما يسمى بمعنى اللفظ، وهناك ما يسمى بلازم معنى اللفظ، بلازم معنى اللفظ. عندما أقول سيف طويل، فمعنى اللفظ أن السيف طويل، فهناك سيف متر وهناك سيف مترين وثلاثة أمتار. فعندما أقول هذا سيف طويل، إذن هذا السيف إذا ما قرن بغيره يكون إيه؟ يكون طويلا، يكون أطول. لو قلت رأيت فلانا يحمل سيفا طويلا، أو فلان سيفه طويل، فلان سيفه طويل، معنى اللفظ إثبات طول السيف لسيف عمرو. رأيت عمرا، رأيت عمرا وكان سيفه طويلا، فمعنى اللفظ إثبات الطول لهذا السيف. ولكن لازم هذا المعنى أن عمرو في نفسه هو إيه؟ هو طويل، لأنه لا يتصور أن يكون عمرو قزما أو قصيرا أو صغيرا وسيفه يكون طويلا، لا يتصور ذلك. فعش واحد يكون نص متر وشايل سيف مترين ونص، ما ينفعش هذا الأمر، لا يتصور هذا. إذن هناك معنى اللفظ وهناك لازم، وهناك لازم معنى اللفظ. عندما يقال فلان لا تنبح كلابه، فلان لا تنبح كلابه، معنى اللفظ لا تنبح كلابه أي كلابه هادئة، إذا رأت رجلا أو غريبا فإنها لا تنبح عليه، هذا معنى اللفظ. لكن هناك لازم معنى اللفظ لازم معنى اللفظ أن هذا شخص كريم مضياف تأتي إليه الضيوف كثيرا، فمن كثرة ما يأتي إليه الضيفان فإن الكلاب التي عنده اعتادت رؤية إيه؟ رؤية الوجوه، فعندما رأى الكلاب هذه الوجوه كثيرا اعتادتها فلم تنبح على الناس بعد ذلك. إذن عدم نبحان الكلب دلالة على ماذا؟ على كرم صاحب هذه الكلاب. إذن هناك ما يسمى بدلالة اللفظ، وهناك ما يسمى بلازم هذه الدلالة. فنحن نثبت دلالة الصفة ولا ننفي لازم هذه الدلالة، انتبه معي. إذا نحن نثبت الصفة أي نثبت معنى الصفة ولا ننفي لازم هذه الصفة، ولا ننفي لازم هذه الصفة. يعني مثلا اليد هم يؤولونها بمعنى الإحسان، ويؤولونها بمعنى القدرة، ويؤولونها بمعنى المنزلة، وهذه التأويلات ليست هي المعنى ولكنها من لوازم المعنى، وهذا حيد وحيدة عن معنى اللفظ، وهذا إلحاد في صفات الله عز وجل وأسمائه. قال الله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه، فمن الإلحاد الانحراف عن معنى اللفظ. أما تثبت معنى اليد حقيقة، قل إن لله تعالى يدا حقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله يدا وكلتهما يمين. إذن هذا هو معنى اللفظ، إثبات اليد حقيقة دون تصوير الله ودون بحث عن كنهها وكيفيتها. ونثبت لازم المعنى اللي هو إيه؟ نثبت القوة والقدرة والمكانة وكل ذلك نثبته، وهذا من لازم المعنى. إذن قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، أي ويبقى وجه ربك حقيقة، والوجه هو ما يستقبل، لكن هل وجه ربنا عز وجل كوجهنا نحن؟ لا نسأل. وهكذا في سائر الأسماء والصفات، لا نسأل عن الكيف ولكن نثبت المعنى العظيم. إذن عندنا قاعدة نورانية في مسألة الأسماء والصفات، أننا نثبت المعنى ولا نسأل عن الإيه؟ عن الكيف. نثبت المعنى ولا نسأل عن الكيف. ويبقى وجه ربك، ومن لازم إثبات الوجه إثبات الإيه؟ الذات، لأنه لا يمكن أن يكون الوجه باقيا وأن يكون الذات إيه؟ ثانية. إذن هذا من باب إثبات مقتضى هذا اللفظ، ويبقى وجه ربك. ثم بعد ذلك ذو الجلال والإكرام، إن ربنا عز وجل ذو الجلال هو صاحب الجلال، ومن جلاله أنه لا يعصى، ومن جلاله أنه يطاع فلا يخالف. ذو الجلال والإكرام، وهو سبحانه وتعالى صاحب الكرم، والكريم هو الذي يعطي من غير سؤل، الكريم هو الذي يعطي من غير سؤل، وهو خير من يعطي. أرأيت إلى هذه الخلائق جميعها كيف أن الله تعالى يكلأهم ويرعاهم، كيف أن الله تعالى يكلأهم ويرعاهم ويعطيهم ويمنحهم ويتغمدهم بالنعم والآلاء والإحسان والمنن دون طلب منهم. سبحان الله، لو أنك لم تدعو الله عز وجل لأنامك ولا أحياك ولا أطعمك ولا سقاك ولا كساك من غير سؤل منك يعطيك، وإذا سألته يعطيك ويرضيك، وإذا سألته يعطيك ويرضيك، لأنك عندما تسأله فإنه يحبك. سبحان الله، سبحان من تفضل على عباده بأن يحب من ينذل إليه ويتزلف إليه ويكثر سؤله. إن العباد أمرهم عجيب، إذا سألت الواحد منهم مرة أو مرتين أو ثلاث مرار، خمس مرار، عشر مرار، ثم بعد ذلك ينفر منك، ينفر منك. أما الله عز وجل فإنه لا ينفر منك أبدا، إنك تسأله دوما وأبدا، تسأله ليلا ونهارا، تسأله سرا وعلنا، تسأله باطنا وظاهرا، تسأله في أمور المعاد والمعاش، تسأله فيما يخصك وفيما لا يخصك، تسأله دوما في كل حال في كل وقت، تسأله تسأله تسأله، وهو سبحانه وتعالى يسعد بسؤالك إياه، يسعد بسؤالك إياه. بل قال الله عز وجل: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فالكريم هو الذي يعطي من غير سؤال، ومن سأله فإنه يتحفه ويمنحه ويرضى عنه، هذا الكريم. وإذا نظرت إلى أصحاب الكرم في الدنيا لن تجد أحدا منهم يشابه ربنا سبحانه في هذه الصفة أبدا. قالوا بأن حاتم الطائي كان مشهورا بالجود والسخاء والكرم، يقال بأنه كان في سفر ولا يركب إلا ناقته، كانش معاه إلا الناقة بتاعته، فأتى إليه سائل ليسأله، قال: يا هذا أسألك بلاغا أتبلغ به. فقال: والله ليس عندي إلا هذه الناقة التي أركبها، خذها خذها. طب يعمل هو إيه بعد كده؟ هيمشي إزاي الصحراء؟ طب والزاد بتاعه الطعام والشراب والحاجات دي كلها يحطها إزاي؟ ما سألش، حط الزاد والطعام ده على الأرض وأعطى له ليه الناقة. إذن هذا كرم عظيم. أنظرت إلى هذا الكرم الذي تتعجبون منه، الذي تتعجبون منه، ولو تأملنا ملامح الكرم عند المتقدمين لوجدنا عجبا عجابا، لوجدنا عجبا عجابا. هذا أحدهم اشترى دارا من جاره ب90,000 درهم، فلما كان من الليل سمع بكاء الأطفال في هذه الدار التي اشتراها، فأرسل غلامه: يا غلام اذهب إلى هذه الدار التي اشتريتها وانظر لماذا يبكي من فيها، هم هيعزلوا الصبح بيعيطوا ليه؟ فذهب الغلام إليهم، قال: لما تبكون؟ قالوا: نبكي هذه الدار، والله ما بعناها إلا لشدة وثاقة، ما بعناها إلا لشدة وثاقة. فقال الرجل الذي اشتراها منهم: والله لا أجمع عليكم شدة وثاقة وضيع دار. يا غلام رد إليهم المال، يا غلام رد إليهم المال الذي اشتراه منهم ومثله معه، وقل لهم إن المال والدار لهم جميعا. اشتراه ب90,000 درهم، خذ كمان 90,000 درهم، وقل لهم إن الفلوس ديت والدار الاثنين دولت إيه لكم جميعا. كرم، هذا كرم. دخل أحد السلف على أخيه وهو في مرضه فوجده يبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: دين غلبني. قال: ما هو؟ قال: 30,000 دينار. 30,000 دينار، الدينار 1,000 درهم. قال: دينك علي فلا تبتئس. سبحان الله، وقضى عنه دينه. دي صور من صور الكرم، وهناك صور أخرى كثيرة، صور أخرى كثيرة لو شهدنا في ذكر مفرداتها لكان الوقت ضيقا عن ذكرها. أرأيت هذه الصور؟ أرأيت هذه الصور؟ فإن ربنا سبحانه وتعالى أعز وأكرم، فإن ربنا عز وجل أعز وأكرم، أعز وأكرم، ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. سبحان الله، عندما حدثت أزمة تسمم المياه، يعني لفتة بسيطة، يعني كانت زجاجة المياه التي تباع ب75 قرشا وصلت إلى 5 جنيهات. أرأيتم الصغيرة ب75 قرش وصلت في المنصورة ب5 جنيه، وكان الناس يقتتلون عليها اقتتالا عنيفا. سحبت المياه كلها من المحلات، وذهب الناس إلى الأسواق الكبيرة، والزجاجة الصغيرة تباع ب5 جنيهات. شوف الناس بيعملوا ازاي. شوف الناس، طب ما احنا بنشرب المياه من الحنفيات، ها، من عند الله عز وجل. وهناك لو احنا حفرنا طرمبه من بطن الارض هتطلع لنا مياه من غير حكومه، يعني جايز المياه بتاعت العداد برضك بندفع لها فلوس. طب احنا لو حفرنا طرمبه في باطن الارض هتطلع لنا مياه جميله جدا مجانا. سبحان الله، الانسان عندما يتحكم في شيء فانه يفسده ويفرض عليه هيمنته. اذكر قصه، يعني وسامحوني في ذكر هذه القصه، ان هناك ملكا كان ماشي معه الوزير بتاعه والحاشيه بتاعته، فمروا على قريه وجدوا القريه ديت فيها مثلا ما يقرب من 50 زير جنب بعض كده، 50 زير، وكل زير عليه كوبايه، والناس كلها بتروح تشرب وبتيجي ومبسوطه، اهل البلد كلهم والبلد اللي جنبهم بيتلموا على الزياره دول يشربوا والبتاع. وفي هناك خرطوم صغير متصل بالزير يملى الزير ميه والناس تشرب ويسال بهايم. فالملك قال ايه المساله ديت؟ قالوا ده واحد عمل ده سبيل. فقال لا، احنا عاوزين نعمل بقى سبيل اكبر من كده. يا وزير، انا عاوزك ان انت تدهمس الزياره دي كلها وتعمل لي سبيل ملك يليق بمقام الايه؟ الملك. وبالفعل الوزير دهمس الزياره دي كلها وبدا يعمل لجنه لدراسه السبيل الملكي. اللجنه دي طبعا قدمت توصيات للجنه فنيه، واللجنه الفنيه ديت بدأت تعمل دراسة جدوى لإنشاء السبيل الملكي. واللجنة الفنية حولت دراسة الجدوى للجنة أخرى أكثر اختصاصا لدراسة هذا المشروع، واللجنة الأكثر اختصاصا حولتها إلى لجنة أخرى أكثر اختصاصا، ثم بعد ذلك ذهب المشروع كله للجنة اسمها لجنة البات. فلجنة البات حولتها لجنة الحسابات عشان يشوفهم الفلوس هتكلف قد ايه. فلجنه الحسابات ديت كان لابد ان تحولها لجنه الميزانيه، ولجنه الميزانيه تحولها. قعدوا 5-6 سنين ولم يصنع شيئا، بس بعد ان ايه؟ بعد ان كسروا هذه الازهره. ده هو الانسان، ده صوره الانسان، صوره مصغره بسيطه. يعني اذا الناس يشربون الماء عذبا سهلا زلالا من عند الله عز وجل. فإذا ما أراد الإنسان أن يتحكم في الماء باعه. سبحان الله، سبحان الله. وهكذا لو أن الله سبحانه وتعالى جعل نعمة الأكسجين اللي هو التنفس الهواء ده لأحد من الناس، إيه اللي يحصل؟ يبقى هيبيع حصص الأكسجين للناس بفلوس. زي بالضبط اللي عاوز يعمل أي مصلحة على النيل، النيل دلوقتي الماي بتباع في النيل بفلوس، وهكذا دولي. فالله سبحانه وتعالى يعطي الناس من غير سؤال، من غير سؤال، منة منه، كرما منه، جودا منه، فنعمه علينا نازلة وإساءتنا إليه صاعدة. فنسأل الله تعالى أن يعاملنا بإحسانه وجوده ولطفه ومنته. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض، وانظر إلى هذا التعبير، يسأله من، يسأله من. هل معنى ذلك أن السؤال خاص بالمكلفين؟ ويدل على ذلك الاسم الموصول من الدال على العاقل، هذا قول. وهناك قول لبعض الأصوليين أنهم قالوا بأن من أحيانا يدخل فيها غير العاقل، إن من يدخل فيها غير العاقل ولكنها للعاقل أغلب، يبقى استعمالها للعاقل إيه؟ أغلب، لكن يدخل فيها بعض الإيه؟ غير العاقل. وهذا مفيد في تأويل الآية. يسأله من في السماوات والأرض، يبقى يسأله الإنس والجن والملك، هؤلاء يسألون الله عز وجل ويستغفرون الله عز وجل ويدعون الله عز وجل، لأن هؤلاء هم العقلاء. ولو قلنا بأن من يدخل فيها أحيانا غير العاقل
فيتصور أيضا أن الوحشة وأن الطيرة وأن الكون جميعا يسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل، وليس في ذلك بأس، وليس في ذلك بأس. فقد ثبت في القرآن أن النملة لها لغة ولها خطاب ولها منطق: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إذن النمل له منطق ويتكلم، والطير كذلك له منطق ويتكلم، وكذلك النحل له منطق وله لغة ويتكلم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا موجود. وأثبت الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض والجبال حسا وخطابا في قوله سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأشفقن منها، والشفق معنى الخوف مع الاحتراز، الخوف مع الاحتراز. وأثبت الله عز وجل تسبيح الخلائق له سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على جبل أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأعلم حجرا بمكة كنت أمر عليه قبل البعثة فكان يسلم عليه. الحجر كان يسلم على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت في بعض الآثار أن الحصى كان يسبح في كف النبي عليه الصلاة والسلام. وصح أن الجذع لما نزل عنه النبي عليه الصلاة والسلام ليخطب على المنبر، هذا الجذع حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمع الصحابة له بكاء كبكاء الصبي، فلم يسكت حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه فسكن أو فسكت صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن الجمادات، أن الجمادات لها إحساس ولها شعور ولها إرادة ولها ميل، وهذه الأمور ليست خاصة بالإنسان، ليست خاصة بالإنسان. نعم، ميل الإنسان ليس كميل الجماد، وحب الإنسان ليس كحب الجماد، كما أن رجل الإنسان ليس كرجل الفيل، وعين الإنسان ليست كعين السمكة. فالإنسان له حب، عنده حب وإرادات وأحاسيس ولغة وخطاب ومنطق، وكذلك الجمادات. فإذا كان الإنسان يسأل الله عز وجل، فما المانع أيضا أن تسأله الجمادات والحيوانات؟ ما المانع أيضا أن تسأله الجمادات والحيوانات؟ ليس في ذلك مانع، فالكون كله في قبضة الله عز وجل وفي قهر الله عز وجل، والله تعالى يحدث في كونه ما شاء كيف شاء إذا شاء. يسأله من في السماوات والأرض، يسألونه، كل إنسان بيسأل ربه سبحانه وتعالى في أمور المعاد وفي أمور المعاش، في أمور المعاد وفي أمور المعاش. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هو هذا الضمير يعود على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم: كل يوم هو في شأن، يمرض هذا ويشفي، يفقر ويغني، يفك عاليا، يرد غائبا، يجيب سائلا، يقضي حاجة، يسمع دعاء. فهذه كلها أحوال وغيرها يتقلب فيها العباد، يتقلب فيها العباد. فلا يشغله سبحانه وتعالى حال فلان عن حال غيره، بخلافنا نحن. أنت إذا كنت تعالج موضوعا فلا يمكن أن تجمع بينه وبين موضوع آخر. أنت مثلا تقرأ في القرآن، لا يمكن أن تقرأ في القرآن وتقرأ في كتاب تاريخ وتقرأ في كتاب إنجليزي وتقرأ في كتاب جغرافيا، هذا كله في وقت واحد في لحظة واحدة، لا يمكن. حالك وهذا حال العبد يكون حالا متوحدا في وقت واحد. أما الله عز وجل فإن الشأن معه مختلف، يسمع أصوات الخلائق جميعها فلا يشغله صوت عن صوت، ويراهم جميعا فلا تشغله رؤية شخص عن رؤية آخر، وهو سبحانه وتعالى السميع البصير. فسبحانه وتعالى في الوقت الواحد يمرض ويشفي ويفقر ويغني ويرد الغائب ويجيب السائل ويعطي ويمنح ويقبض ويبسط، هذا كله في الوقت الواحد، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل أنتم تكذبون بأي من هذه النعم التي ذكرها الله عز وجل؟ ليس بشيء من نعم ربنا نكذب. سنفرغ لكم أيها الثقلان. الثقلان هما الإنس والجن. ولماذا خص الثقلان بالخطاب؟ الجواب: خص الثقلان بالخطاب لأنهما أمة تكليف، أمة تكليف. والمقصود بسنفرغ لكم أيها الثقلان أي سنحاسبكم ونقضي بينكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل تكذبون بأي من نعمنا عليكم؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه الآية خاصة بالمحشر وموقف يوم القيامة، عندما تجتمع الخلائق من الإنس والجن في ساحة الحشر في الموقف، والملك حول هذه الساحة صفوفا صفوفا، فالكفار والظلمة من الإنس والجن يعاينون العذاب ويتيقنون الهلكة، فيريدون أن يهربوا من أي منفذ من أي قطر من هذه الساحة، فالله سبحانه وتعالى يتحداهم ويتوعدهم بأنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا. فإن أحدا لن يستطيع أن ينفذ من هذه الساحة من أرض المحشر إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله، إلا بأمر الله. وهم الذين رضي الله تعالى عنهم وأمر لهم بالسعادة والنجاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. نحاس هذه معطوفة على شواظ، والشواظ بمعنى الدخان أو اللهب. إذا يرسل عليكما دخان من نار أو لهب من نار، كما يرسل عليكما نحاس مذاب فلا تنتصران، أي فلا يستطيع أحد من الظلمة والكفرة من الإنس والجن أن ينتصر لنفسه أو أن ينفك من هذا الموقف أبدا. إذا فلا تنتصران عائدة على الكفرة والظلمة من الإنس والجن الذين عينوا العذاب، فأراد أحدهم أو فأرادوا أن يهربوا من هذا الموقف، اللي يحصل يرسل عليهما شواظ أي دخان أو لهب كثيف من النار والنحاس المذاب المصور فلا ينتصران، فينخسئان ويرجعان إلى حيث ما كان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. السماء التي نراها بيضاء أو زرقاء هذه السماء تكون وردة كالدهان، تكون حمراء كوردة صبغت بالدهن، سبحان الله. فإذا انشقت السماء، وهذا في آخر الزمان في هذا الموقف العصيب، تتشقق السماء ويتغير لونها ويكون لونها كاللون الأحمر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ في هذا الموقف في أرض المحشر لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. في هذا الموقف في أرض المحشر لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن الحساب لم يأتي بعد، ده بس مجرد الحشر، الحساب لم يأتي بعد. وقيل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأن الكفار والمنافقين والظالمين لا يتكلمون، وإنما تتكلم عنهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، فلا يتكلمون بذنوبهم، بل ينطق الله عز وجل أفئدتهم وأبصارهم وجلودهم لينطقوا عنهم. يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذن كل هذه الآيات في الظلمة والكفار. يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، السيمة هي العلامة، السيمة هي العلامة، ليس المقصود بالسيمة التي يعني يعرفها الناس، ولكن السيمة بمعنى العلامة. كان ابن شاه الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وأكل من الحلال وكف بصره عن المحارم أوتي الفراسة. ثم تلا قول الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، للمتوسمين. فكما أن المؤمنين يعرفون يوم القيامة بسيماهم، وإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أمته بسيماها وهي الغرة والتحجيل، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، حديث أبي هريرة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك يعرف المجرمون يوم القيامة، يعرفون بسيماهم بالعلامات، وجوه زرقاء سوداء والعياذ بالله، لأنها ملفوحة بالنار، لأنها مليئة بالخوف، فهذه السيمة هي سيماهم. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تأتي إليهم الملائكة فيربطون نواصيهم من قبل رؤوسهم بأرجلهم ويقذفونهم في النار. وقيل يكسرونهم كما تكسر العصوات، شوف العصوات بتكسر إزاي، كذلك المجرمين كسروا كده ويترموا في النار، سبحان الله. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، تربط نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يرمى بهم في نار جهنم والعياذ بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ليس شيئا من نعم ربنا نكذب. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم الآن. المجرمون الذين كانوا ينكرون البعث، وكانوا ينكرون الحساب، وكانوا ينكرون الجنة والنار، المجرمون الذين ما فتئوا في حرب دائم ضروس ضد الإسلام والمسلمين، متهكمين منهم منكرين هذه الغيبيات، يؤخذ بالنواصي والأقدام، يرمون في النار والعياذ بالله، ويقال لهم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. إيه اللي يحصل؟ يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بين النار، بين لهيبها وفيحها وحرها، وبين حميم آن. الحميم هو الماء، الماء ولكنه كالنار، ماء كالنار. آن الآن بمعنى شديد الحرارة، سبحان الله. فهم في هذا الوضع إلى ما شاء الله عز وجل، يطوفون بينها أي بين لهيبها وبين الماء الحار الساخن الذي يقطع أمعاءهم ويشوي وجوههم يتقلبون في هذا العذاب، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نسأل الله تعالى العافية لي ولكم ولجميع المسلمين، وأن يقينا شر جهنم، وأن يعاملنا بعفوه وجوده وإحسانه ولطفه، فإنه سبحانه وتعالى هو البر الرحيم. نسأل سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا يوم نلقاه، وألا يخزنا يوم نلقاه، وأن يطيب قلوبنا برؤيته ولقياه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.